باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس مرقس الاصحاح الخامس. وجاءوا الى عبر البحر الى كوره الجدريين، ولما خرج من السفينه للوقت استقبله من القبور انسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يزلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لاجئون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج القرى. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين: ارسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا، فخافوا. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع، بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وإخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع، فتعجب الجميع. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. لازلنا في السنة الثانية لخدمة ربنا يسوع، اللي هي واخدة من سنة 28 لسنة 29 ميلادية. وكان آخر أحاديث لنا في حياة السيد المسيح كنا تأملنا في الثمان أمثال اللي قالهم ربنا يسوع عن الملكوت. وشفنا آخر حاجة بعد الثمان أمثال دول، السيد المسيح عبر بحر طبرية من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية. وشفنا في أثناء الرحلة دي البحر لما هاج، وإزاي السيد المسيح انتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم، فصار هدوء عظيم. وصلت السفينة الى الشاطئ الشرقي، وكأني لسان حال التلاميذ بيرددوا كلمات المزمور: لولا ان الرب كان معنا لجازت نفوسنا السيل، بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. لولا وجود ربنا يسوع مع ابائنا الرسل في السفينة في اليوم دوت، يمكن كانت السفينة هلكت في المياه الكثيرة. بعد ما شفنا يا أحبائي صراع إبليس مع شخص ربنا يسوع ذاته، لأن زي ما قلنا في المعجزة ديت أنه كان غاية الشيطان أنه يهيج البحر أنه يقضي على البذرة الأولى بتاعة الملكوت اللي ممثلة في شخص ربنا يسوع وأبائنا الرسل الاثناشر، فكان هياج البحر دوت صراع مباشر ما بين الشيطان وما بين شخص ربنا يسوع نفسه. شفنا ازاي المسيح انتصر في هذا الصراع. لا يكف الشيطان عن الصراع، يصارع السيد المسيح، لكن اليوم هيصارعه بطريقة أخرى، هيصارعه في شخص الخليقة بتاعته. الحرب الأولى كان اتجاه شخص المسيح ذاته، هياج البحر كان هدف الشيطان شخص المسيح، لما ما قدرش عليه فبيحارب المسيح أيضا، بس بيحاربه في شخص ولاده. واللي مقصود من الحرب أيضا مش الإنسان ذاته، لكن ربنا يسوع نفسه. بمعنى يا أحبائي أن بعد ما شفنا عاصفة في الطبيعة المرة اللي فاتت اليوم نرى عاصفة أخرى بس في عالم الروحيات. بعد ما شفنا سلطان السيد المسيح على الطبيعة المرة اللي فاتت، وشفناه سلطانه أيضا على قلوب البشر إذ أعطى التلاميذ سلام وسط البحر الهائج، ما بالكم خائفين زي ما قال لهم، اليوم نرى سلطان آخر للسيد المسيح على الأرواح الشريرة. الشيطان يا أحبائي هيج البحر علشان يمنع وصول المركب إلى الشاطئ الشرقي لبحر طبرية، لأنه يعلم أن هناك إنسان في احتياج شديد للسيد المسيح وفي احتياج لكلمة منه عشان يريحه. فحاول الشيطان أن يمنع وصول السيد المسيح للإنسان دوت. وكأني أحبائي حرب الشيطان على الخدام وعلى الكارزين وعلى كل من يحمل كلمة الله متمثلة في خطين أساسيين. الخط الأولاني أنه يحارب الشخص ذاته. الخط الثاني يحاول يعطل وصول الكارز أو الخادم للنفوس اللي محتاجة لكلمة الله. دول الطريقتين اللي الشيطان بيحاول يعطل بيهم ملكوت ربنا. يحارب الشخص ذاته، الإنسان اللي بيخدم، الإنسان اللي بيكرز، حروب الشيطان عليه أكتر يمكن من الإنسان العادي، زي ما شفنا في شخص ربنا يسوع هيج على البحر. كان إيه الهدف من الهوجة ديت؟ شخص المسيح. فهو بيحارب الخادم نفسه، بيحارب الكارز نفسه، بيحارب الإنسان اللي بيوصل كلمة الله. زي ما شفنا مع معلمنا بولس الرسول كان إنسان يكرز ببذرة الملكوت، إزاي الشيطان هاج جدا ضد بولس، عمل ضيقات كثيرة لبولس وتجارب كثيرة لبولس، وكان بيحارب شخصه، حتى إنه كلمات كثيرة اتقالت ضد بولس الرسول علشان يشكك الشيطان في شخص بولس نفسه. الحرب الثانية إنه يحاول يعطل وصول الخادم. مسيح رايح للشاطئ الشرقي علشان يشفي إنسان في احتياج لكلمة الله، الشيطان يحاول يعطل وصول الخادم. عشان كده شفنا بولس الرسول مرات كثيرة يقول مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ولكن أعاقنا الشيطان. يبقى الحرب الأولى شخص الخادم نفسه، الحرب الثاني يحاول يعطل وصول الخادم، زي ما عمل الشيطان مع أبونا ماري مرقس لما جه مصر هنا، وزي حاول يعطل وصوله للأسكندرية في الأمر الحذاء بتاع ماري مرقس اللي انقطع. كانت محاولة من الشيطان علشان يعطل الكراز. إيه الحكاية بتاعت النهاردة يا أحبائي؟ الحكاية ببساطة شديدة إن السيد المسيح راح كورة في الجهة الشرقية من بحر طبرية، كورة الجرجسيين. قعد المسيح في الكورة دي ساعات قليلة جدا، لكنه ترك هناك أثر وذكرى عجيب. راح الكورة ديت وكان هناك مجنون تعبان وتعب الناس اللي حواليه، ترك الكورة ديت بعد ساعات قليلة، لكن ترك فيها كارز خادم يكرز باسم المسيح. تعالوا أحبائي نشوف هذا المجنون الكارز إن صح يعني إن إحنا نسميه، أو هذا المجنون العاقر. المكان كرة الجدريين، ودي موجودة جنوب شرق بحر طبرية، تلقوا أرض إسرائيل، نهر الأردن بيمر بأرض إسرائيل من الشمال للجنوب، نهاية نهر الأردن في الشمال في بحر اسمه بحر طبرية، ده فوق في الجليل في الشمال. المسيح كان موجود من الجهة الغربية كفر نحوم، ركب المركب راح الجهة الشرقية، يبقى هو المكان اللي احنا فيه دلوقتي شرق بحر طبرية، ومن جهة الجنوب مدينة اسمها الجرجسيين. والزمان لازلنا في خريف سنة 28 ميلادي. الإنجيل متى الإصحاح الثامن ذكر المعجزة ديت، أبونا ماري مرقس الإصحاح الخامس الجزء اللي أنا قريته، أيضا معلمنا القديس لوقا ذكر نفس المعجزة في الإصحاح الثامن. قبل ما ندخل في تفاصيل المعجزة، لو قرينا المعجزة في الثلاث أناجيل في اختلافين ظاهريين أساسيين. اللي يقرأ المعجزة في الثلاث أناجيل هيلاقي في حاجتين يبدو أن فيهم اختلاف، الحاجة الأولانية بخصوص اسم المكان، الحاجة الثانية بخصوص عدد المجانين اللي شفاهم المسيح في المكان دوت. أولا بخصوص الاسم، القديس ماري مرقس والقديس لوقا قالوا إنه المكان دوت اسمه كورة الجدريين، نسبة إلى مدينة اسمها جدرة، عشان الناس اللي فيها اسمهم الجدريين. المدينة ديت مدينة كبيرة شرق بحر طبرية، بتبعد عن شاطئ البحر حوالي 8 ميل. والمدينة ديت زي ما شهد يوسيفورس المؤرخ اليهودي هي عاصمة بريه، برضه عشان نبقوا فاهمين أرض إسرائيل، قلت لكم نهر الأردن بيمر في أرض إسرائيل بينتهي ببحر الجليل أو بحر طبرية في الشمال. المنطقة اللي فوق اسمها الجليل، المنطقة اللي تحت اسمها اليهودية، المنطقة اللي في النص اسمها السمر. لما نروح الجهة الشرقية لنهر الأردن وبحر طبرية، المنطقة دي كلها اسمها بيريه والعشر مدن، شرق بحر طبرية شرق الأردن. فيوسيفورس قال إنه جدرة دي عاصمة بيريه، وده الاسم الأكثر شيوع للمنطقة، الاسم الشائع عن المنطقة ديت منطقة الجدريين، ده الاسم اللي قاله مرقس أبونا ولوقا الطبيب. طيب متى لما ذكر المعجزة قال اسم تاني، قال اسمها كورة الجرجسيين. البعض قال هي اسمها كده ولا اسمها كده، ليه في اختلاف؟ لا مفيش اختلاف ولا حاجة، الجرجسيين نسبة إلى مدينة جرجسة. مدينة جرجسة دي مدينة موجودة أيضا شرق بحر طبرية بس على شاطئ البحر مباشرة، يعني المنطقة كلها اسمها الجدريين، منطقة كلها. في مدينة من المنطقة ديت اسمها جرجسة، أو السكان بتوعهم اسمهم الجرجسيين. يبقى القديس متى ذكر اسم مدينة صغيرة في المنطقة كلها، أما مرقس ولوقا ذكروا اسم المنطقة كلها. يبقى إذن ما فيش اختلاف، بمعنى بسيط يعني مثلا زي إحنا هنا أقول السيد المسيح جه منطقة محرم بيه، أو ممكن أقول السيد المسيح جه شرق المدينة، الشرق ده المنطقة كلها جهة شرقية، محرم بيه دي جزء فيها، ما فيش أي اختلاف. نقطة تاني تبين إيه سبب الاختلاف في الأسامي، أو ده ذكر اسم مدينة وده ذكر اسم مدينة أخرى لكن الاتنين في الجهة الشرقية. القديس متى بيكتب لليهود، اليهود كتب لهم اسم الجرجسيين. ليه؟ لأن الجرجسيين ده الاسم المدين للمنطقة ديت، منطقة ديت أيام يشوع كانوا الجرجاشيين بيسكنوا في الحتة ديت. الجرجاشيين دول أحد العشر أمم اللي كانوا ساكنين في أرض كنعان، اللي يشوع دخل وقضى عليه واستولى على أرض كنعان. كان من ضمن سكان كنعان ناس اسمهم الجرجاشيين، كانت المنطقة بتاعتهم اللي هي شرق بحر طبرية. فبقى الاسم ده شائع عند اليهود حتى بعد ما اليهود خدوا الأرض ديت، بقى اسمها منطقة بدل الجرجاشيين، مع تكرار النطق كتير وعلى مدار العصور بقت تتنطق الجرجاسيين، منطقة الجرجاشيين أحد سكان كنعان اللي صارت فيما بعد اسمها الجرجاسيين. متى عشان بيكتب لليهود فبيكتب لهم الاسم القديم بتاع المنطقة، لأن دول ناس يهود ودي بلد بتاعتهم وعارفين الأسامي بتاعة البلد. أما القديس مرقس بيكتب للرومان، القديس لوقا بيكتب لليونانيين، فالاثنين بيكتبوا للأمم، فما يهمهمش الاسم القديم بتاع المدينة، لكن بيقولوا الاسم الشائع في العصر اللي احنا فيه، فقالوا كورة الجدريين، ده الاسم الأكثر شيوع. فما فيش أبدا اختلاف إطلاقا ما بين التسمية كما ذكرت في إنجيل القديس مرقس ولوقا وما بين الاسم اللي ذكره القديس متى. ديت النقطة الأولانية من جهة الاسم. النقطة الثانية طب من جهة العدد، أبونا ماري مرقس والقديس لوقا قالوا إنه كان في مجنون واحد، المسيح لما عدى الناحية الثانية تقابل مع مجنون واحد، القديس متى قال إنه تقابل مع 2 مجانين. طيب برضو البعض قال في اختلاف ليه. في الحقيقة أحبائي العدد هو فعلا المسيح راح هناك لقى 2 مجانين، القديس مرقس والقديس لوقا اتكلموا عن واحد فيهم، لكن وهم بيتكلموا عن واحد ما أنكروش إنه في حد تاني، يعني ما قالوش المسيح لما راح هناك شفى مجنون واحد فقط. لو كانوا كتبوا كده نقول لا في اختلاف، متى قال إنه شفى 2 مجانين، طب مرقس ولوقا قالوا شفى مجنون. كون انه في اتنين يبقى لابد ان في واحد، مفيش اي اختلاف، لانه مرقس ولوقا ما نفوش وجود التاني، لكن يتكلموا على واحد منه. طيب اشمعنا اتكلموا على واحد؟ الواحد دوت اكتر من سبب. السبب الاولاني انه كان اكثر هياج، اكثر جنان من التاني، فاللي شفى الحالة الاصعب بالتأكيد شفى الحالة الاسهل. مرقس ولوقا ذكر واحد لانه الواحد ده كان هو اكثرهم شهرة. ما في اتنين مجانين في الحتة ديت، بس في واحد مشهور قوي فذكروا المشهور قوي. ايضا ذكر واحد لانه المسيح شفى الاتنين، بس مش الاتنين رجعوا يشكروا المسيح، ده واحد بس اللي رجع زي ما شفنا في اخر المعجزة وحب يتبع المسيح، التاني المسيح خففه ومشي. فمرقس ولوقا شعروا ان الواحد ده هو اللي احق بالذكر لانه هو ده اللي رجع يشكر المسيح. طيب متى ليه تم ان يذكر اتنين؟ متى يا احبائي بيكتب لليهود، واليهود عندهم الشريعة تقول كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة شهود تقوم، يعني برهان صحة الكلام عند اليهود تجيب لنا يا اتنين شهود يا ثلاثة، واحد شهادته ما تنفعش، واحد شهادته ما تنفعش. عشان كده رئيس الكهنة لما كان بيسأل المسيح في المحاكمة قال له أما تتكلم بشيء أما تجاوب، انظر كم يشتكون عليك، قال له تسألنا أنا ليه؟ لأنه مش صح أنك تاخد شهادة من واحد، أنت لازم تجيب اتنين شهود، فما تسألنيش أنا، اسأل الذين سمعوا، لأن حتى لو أنا شهدت شهادة واحد ما تنفعش، ده غير أن شهادة الإنسان عن نفسه ما تنفعش، ده موضوع آخر. يبقى إذن القديس متى علشان بيكتب لليهود فهو عارف شريعة اليهود، برهان توثيق المعجزة إيه؟ إنه في اتنين شهود. مين دول؟ دول الاتنين المجانين اللي المسيح شفاهم، فعشان كده اهتم متى إنه يذكر العدد فعلا اتنين. طيب لو دخلنا بقى في المعجزة نفسها، عايز بتتخيل بقى الموقف، يعني نفسي تملي حبالة من يرى الإنجيل، يعني اسرح بخيالك، ربنا مدي للإنسان خيال علشان يسرح بيه في أحداث الإنجيل. تصور المنظر، آخر مشهد السيد المسيح كان في المركب والبحر هاج، والسيد المسيح سكت البحر وهدى الريح، وصلت المركب للشاطئ، نزل السيد المسيح الأول من المركب، المعلم الأول، وراء التلامذة، احتمال كبير يكونوا ماشيين اتنين اتنين وراء، احتمال كبير أوي، ولحاولنا نقرب منهم هنسمع كده بيهمسوا في ودان بعض، واحد بيقول للتاني بيقول له أي إنسان هذا فإن الريح والبحر جميعا تطيعه. إيه ده؟ إيه اللي حصل في البحر دوت؟ ده احنا أول مرة نشوف كده بقى في واحد يقف يقول للبحر اسكت ابكم اخرس، يسكت مين دوت؟ أي إنسان هذا؟ ده كان الحوار اللي بين التلامذة وبعضيهم. طيب السيد المسيح في المقدمة، نتخيل كان إيه اللي في فكره. أنا أتصور إن السيد المسيح كان في المقدمة وكان حزين جدا. إيه سر حزنه؟ سر حزنه انه قاعد يفكر في تلامذته اللي وراه بقالهم معايا سنة ونص لغاية دلوقتي، ولسه الإيمان بتاعهم ضعيف، لسه أي ضيقة تخليهم يرتبكوا ويخافوا، أي ضيقة بتنسيهم المعاملات القديمة اللي ما بيني وما بينهم، المعونة القديمة، بقى مجرد أن البحر يهيج عليهم يقولي في عتاب وفي كلمات فيها مرار، يقولولي يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ بقى أنا مش مهتم بيهم، لسه ما حسوش باهتمامي، لسه ما حسوش بمحبتي، لسه بيشكوا إن أنا أقدر إن أنا نجيهم الضيقة. بقى ضيقة صغيرة زي كده تخليهم يتهزوا. كانت ديت المشاعر اللي بتجتاح في نفس السيد المسيح. زي أب، تصور أب وعايش مع ابنه، وفي مرة كده يسمع كلمات من ابنه فيها عدم محبة، بابا أنت ما تحبنيش، بابا أنت مش مهتم بيا، تلاقي الأب ماشي زعلان، مش زعلان على نفسه، زعلان على ابنه. بقى طول الزمن ده ولسه يا ابني ما عرفتش اني بحبك، لسه بعد طول الزمن ده بتشك، اي ضيقه صغيره ترتبك منها. طب ما انت وريتك ايدي وريتك عملي في دقات قبل كده. فاعتقد يا احبائي كانت هي دي مشاعر السيد المسيح، ماشي الموكب بالمنظر دوت وبيجتازوا في وسط القبور، لان المنطقه الشرقيه ديت احنا خارج المدينه لسه ما دخلناش المدينه، فمنطقه مليانه قبور، وهم بيلفوا في وسط القبور ديت، وفي وسط هذا السكون، وما ننساش يا أحبائي ان احنا في المس المعجزة المرة اللي فاتت يقول كده: ولما كان المساء قال لتلاميذه لنجتز إلى العبر. يعني احنا بقينا في المساء، بقينا يعني الساعة 6 المغرب كده، 7 المغرب. فتصور بقى في وسط السكون دوت، والظلام بدأ يخيم على المكان، وفجأة إنسان يطلع من وسط القبور ويصرخ بصراخ شديد جدا في وسط الصحراء ديت، وإنسان عريان خالص من غير هدوم وجسمه كله متعور، وطالع بالصرخات الشديدة ديت. ايه دوت؟ إنسان فيه روح نجس، وطالع الرجل في الصرخات ديت وبيقرب للسيد المسيح بهياجه دوت. أكيد التلاميذ اترعب أكيد، لكن السيد المسيح بيتقدم في خطوات ثابتة وخطوات هادية، وعينه على الراجل. وإذ فجأة يا أحبائي، إذا بالرجل دوت يسجد على الأرض قدام السيد المسيح اللي هايج ده اللي ثاير، يسجد على الأرض ويصرخ: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتعذبنا قبل الوقت؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. اللي هايج دوت اللي بيزعق، اللي التلامذة ترعبوا لما شافوا منظره، سجد قدام السيد المسيح بدون ما السيد المسيح يتكلم، لمجرد أنه شاف سجد قدامه وصرخ بهذه الكلمات. السيد المسيح قال له: اخرس، اخرج منه. أولا يا أحبائي، مين الراجل دوت؟ صح، هو إنسان فعلا المسيح عمل معاه المعجزة ديت، لكن في الحقيقة الراجل دوت ده الإنسان عموما. يعني الراجل ده يمثل أبونا آدم، يمثل كل جنس آدم، يمثل كل البشرية. ليه؟ أولا معلمنا القديس ماري مرقس برضو في الحقيقة برضو دي تذكر ليه في الحقيقة. يعني القديس متى لما ذكر المعجزة قال لك مجنون الشخص ده، نعته متى قال لك مجنون. طيب ماري مرقس ما قالش الكلمة دي، ماري مرقس قال إنسان به روح نجس. احنا عارفين إنجيل ماري مرقس يا أحباب يتكلم عن المسيح الخادم، فماري مرقس بيوصف الشخص بعنين المسيح. متى شافه مجنون، لكن الخادم حتى لما يرى ضعفات الآخرين شايف إنسان، لكن الروح النجس اللي فيه هو اللي بيسبب التصرفات ديت، فهو في النهاية شايفه إنسان. مهما كانت تصرفاته، مهما كانت سلوكه، مهما كانت أخلاقه، هو في النهاية إنسان مخلوق على صورة الله. حتى ولو الشيطان تملك منه، حتى ولو تصرفاته لا تليق بالإنسانية، لكن في النهاية هو إنسان. ودي أحباء النظرة الحلوة للخاطي. في إنسان يبص الإنسان خاطئ يقول لك ده كذاب، ده زاني، ده سارق، لكن في إنسان يبص للخاطئ إنسان لكنه مريض، إنسان لكنه مغلوب من خطية، إنسان لكن الشيطان كسره، لكن في النهاية هو إنسان وقيمته أنه إنسان. دي كانت نظرة ماري مرقس، إنسان به روح نجس. الإنسان ده مين؟ هذه البشرية أحبائي، هذه كل واحد فينا. ليه؟ نمرة واحد هو بيسكن خارج المدينة. طبعا المدينة هي أورشليم السمائية. إحنا موجودين فين؟ موجودين بعيد عن السماء، إحنا خارج أورشليم، فإحنا نمثل هذا الرجل. الإنسان دوت ساكن في القبور. طب العالم اللي إحنا فيه ده إيه؟ العالم يا أحبائي ده قبر، بس قبر كبير. إحنا ساكنين وسط قبر كبير أو وسط قبور كبير. طب ليه النظرة ديت؟ في الحقيقة أحبائي دي مش نظرة تشاؤمية، لكن دي نظرة واقعية. كل ما في العالم محكوم عليه بالموت، كل البني آدمين اللي عينك شايفاهم هيموتوا، ودع للناس أن يموتوا. كل المخلوقات اللي عينك شايفاها، الحيوانات والطيور والأشجار، كل ده محكوم عليه بالموت. يبقى بقى العالم دوت سمى الكتاب المقدس إيه؟ وادي ظل الموت. تصور وادي والموت بيظلل عليه، فالظل عارف الوادي وحاجة فوق كده، فالظل بتاعها مغطي الوادي كله. فالوادي اللي احنا فيه ايه اللي بيظلل عليه؟ الموت. فبقى ظل الموت على الوادي وعلى كل من في الوادي. فبقى الانسان يا احباء يسكن في قبر كبير، ادي العالم محكوم عليه بالموت، محكوم عليه بالزوال، محكوم عليه بالنهاية. عشان كده قال الحكيم: باطل الاباطيل، كل خاضع للبطل، خاضع للفناء. فيبقى الإنسان اللي ساكن في القبور ده إيه؟ دي البشرية كلها خرجت من محضر الله، خرجت من السماء. نمرة اتنين، ساكنة في وادي ظل الموت. أيضا هذا الإنسان يا أحبائي هو رمز للبشرية، استقبله من القبور إنسان، لأنه مين اللي يسكن في القبر؟ الميتين. اللي يسكن في القبر ده الميت. طيب إحنا كبشر قال لنا الكتاب أنتم الذين أموات بالذنوب والخطايا. ليك اسم إنك حي، إنسان بعيد عن الله له اسم إنه حي، إنسان ورايح وجاي وله مركز وله كلمة لكن في النهاية بالخطية محكوم عليه بالموت. عشان كده كل إنسان بعيد عن الله تنطبق عليه كلمة الأب اللي أطلقها على ابنه اللي ترك البيت، قال ابني هذا كان ميتا، كان ميت. ميت ليه؟ ميت عشان بعيد عن ربنا. فاللي بيسكن في القبور الإنسان الميت ده مين؟ ده كل نفس بعيدة عن ربنا. لك اسم إنك حي زي ما نقول سفر الرؤية لكنك ميت. صدقوني يا أحبائي يا مناس بتسكن في قصور، والقصور دي زي القبر. ليه؟ نفوس عايشة في الخطية، نفوس عايشة في الدنس. القبر عند إسرائيل كان رمز للنجاسة، وكان أي إنسان يهودي يلمس قبر كان يتنجس. إنسان عايش جوه القبر يعني في حكم الله إنسان نجس، إنسان عايش في الخطية. فبقى الإنسان المجنون ده إيه؟ دي البشرية كلها. طب تعال نشوف وصف ربنا للإنسان اللي خرج من محضر الله، الإنسان اللي تعدى على وصية ربنا، الإنسان اللي عايش بمعزل عن الله. بص يوسف يقول لك إيه؟ لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل. مش ده حال البشرية يا أحبائي؟ هل في قوانين إلهية أو قوانين بشرية قدرت تحكم سلوك الإنسان؟ أبدا. القوانين دي محطوطة ليه؟ محطوطة علشان تجمح جماح الإنسان، عشان تقيد شهوة الإنسان، عشان تلجم كبرياء الإنسان. قوانين معمولة لكده. طيب أسأل سؤال، القوانين اللي ربنا اداها لإسرائيل في القديم، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، هل قدرت تلجم إسرائيل؟ أبدا. القوانين الوضعية اللي حطينها في الأرض، هي في دولة ما فيهاش قانون؟ طب أسأل سؤال، القوانين منعت الجريمة إطلاق؟ في قانون منع الشهوة؟ في قانون بيمنع الأكل؟ نص القانون موجود، لكن هل القانون سلطان إنه يمنع الإنسان؟ أبدا. الناس بتقتل وبتزني وبتسرق وبتعمل كل الخطايا. لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل. لا يمكن يا أحبائي الإنسان اللي بعيد عن الله قانون أو وصية تقيده. ليه؟ لأن بتحكمه الشهوة اللي بداخله اللي متملكة عليه، لا يمكن تسيطر عليه. تعال هات لي إنسان زاني مثلا، قول لي إيه أنهي قوة، أنهي قوة تمنعه من الزنا؟ مفيش. واحد بيسرق أي خطية، هل في قانون؟ يا ريت كان في قانون رادع ممكن يتحط في الارض يمنع الناس من الزنا، مفيش. يا ريت قانون رادع يمنع البشريه من الاكل، مفيش. القوانين موجوده لكنها عاجزه انها تقيد شهوه الانسان. فبقى الانسان حاله ايه؟ لم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسه. تقول لي بقى معقوله انسان يطربت بحبال وبسلاسل ويحطم السلاسل ديت؟ فعلا يا حبال، الانسان اللي فيه روح نجس اللي فيه شيطان ساكن جواه يحطم الفولاذ. يعني انتوا ساعات بتسمعوا حاجات ويمكن ما نبقاش واخدين بالنا من ايه التفسير بتاعها. يقول لك واحد مثلا يخترق الازاز وما يتعورش، واحد يقرقش ازاز، بتسمعوا حاجات زي دي، واحد يربطوه بفولاذ ويروح مقطع الفولاذ ده. فعلا في ناس كده. تقول لي ايه ده، جاب القوة دي منين؟ دي مش قوة بشر يا احبائي، ده انسان في روح شرير ساكن بداخله، والاعمال دي بتتعمل بقوة الروح النجس اللي جواه. وانت فاكر الروح النجس بس يعني علشان يصرخ ويعمل كده؟ لا، القوة الغير طبيعية في الانسان دي ثمرة ارواح نجسة ساكنة فيه. فممكن قوي انسان تربطه بحديد ويقطع الحديد دوت زي الدبار. بايه؟ بقوة الروح النجس اللي فيه. وما نستغربش يا حبيبي لأن الكتاب المقدس قال كده في سفر الأعمال الإصحاح 19، معلمنا بولس الرسول كان باسم المسيح وبالسلطان اللي معطى ليه من المسيح كان يخرج الأرواح النجسة. فكان في راجل يهودي اسمه سكاو، كان عنده 7 عياش، فعجبتهم الشغلة دي. قال لك بولس بيعمل يقف قدام الراجل اللي فيه روح شرير يقول له باسم يسوع الناصري اخرج، الشيطان يخرج. فراحوا يشتغلوا الشغلة دي، فراحوا هم 7 رجالة لإنسان فيه روح نجس، قالوا له نحن نأمرك باسم يسوع اللي يكرز بيه بولس انك تخرج. يقول سفر الأعمال الإصحاح 19، فقوي عليهم الرجل الذي به الروح النجس وأخرجهم من البيت إيه؟ مشدوخ الرؤوس. تصور 1 ضرب 7، إيه ده؟ جاب القوة دي منين؟ دي مش قوته، دي قوة الروح النجس اللي فيه. عشان كده البعض مننا لو عنده معرفة مثلا ممكن تلاقي امرأة فيها روح شرير مثلا يعني، وأب كان بيصلي لها، ممكن 5 6 رجالة ما عرفوش يمسكوها، واحدة 6 مش هدين يمسكوها. فما نستغربش انه من جهة المعنى الحرفي الراجل دوت لم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل، حتى السلاسل بيقطعها. طيب ايه تاني في وصف الراجل؟ يبقى هو ساكن خارج المدينة، متغرب عن ربنا، ساكن في القبور يعني محكوم عليه بالموت، ميت بالذنوب والخطايا. نمرة 3، لا يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل، يعني مفيش قوانين مفيش وصايا تقدر تمنع الانسان من الخطية مهما تدي للانسان وصايا. طيب الوصف الرابع للراجل يقول لك كان يصيح ويجرح نفسه بالحجار. يجرح نفسه يعني ايه؟ يمسك طوب ويقعد يقطع في جسمه. ايه ده؟ روح النجس اللي فيه. طب روح النجس ده ثمرة ايه؟ ثمرة البعد عن ربنا. سفر الامثال يقول من يخطئ عني، ربنا اللي بيتكلم يعني، يضر نفسه. اللي يبعد عن ربنا يتملك منه الشيطان فيأذي نفسه. عشان كده قيل عن الخطية طرحت كثيرين جرحا، كان ايه؟ يجرح نفسه. الروح الشرير اللي فيه كان بيخلي الرجل يقعد يقطع في جسمه كده. طيب بالمفهوم الروحي، بالمفهوم الروحي الانسان الخاطي بيجرح نفسه، بيأذي نفسه فعلا. بيأذي نفسه ازاي؟ امرين. الأمر الأول إنه مثلا تصور إنسان سكري مثلا، لما أغزف الكلمة يعني، بيضر نفسه. تصور إنسان بيلعب قمار بيضيع فلوسه، بيضر نفسه. تصور إنسان عايش في النجاس بيضيع صحته، بيضر نفسه. ففعلا الخطية الإنسان بيجرح نفسه، ممكن يأذي سمعته، ممكن يضيع فلوسه، ممكن يضيع صحته، بيأذي نفسه. أيضا بيأذي نفسه بمعنى آخر، إنه القانون الإلهي بيقول كما فعلت يفعل بك. قانون الإله بيقول بالكيل اللي بيه بتكيل حيكلك. فالإنسان اللي عايش في الخطية حيجني ثمرة الخطية اللي هو بيعمل. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، بيزرع شر حيجني شقاوة، يبقى بيأذي نفسه. يبقى كل واحد بيعمل خطية بيأذي نفسه، بيجرح نفسه، مش محتاجة شرح. طرحت كثيرين جرحا، مش بس بيجرح نفسه، مش بس بيأذي نفسه، مش بس بيضر نفسه، لكن يقول كان يصيح. يصيح يعني ايه؟ يعني يصرخ. الصراخ الصوت العالي ده يا احبائي ده علامة التوتر، علامة الانزعاج الداخلي، مفيش سلام. ادي حال الانسان الخاطئ يا احبائي، ادي حال البشرية، ادي حالي وحالك. بالافعال بتاعتنا بنأذي نفسينا، وبداخلنا مفيش سلام. مفيش إنسان يا أحبائي عاش في الخطية ويبقى صادق بينه وبين نفسه يقول إن أنا كنت في سلام في راحة، مستحيل. مهما بدأ من الخارج إنه في سعادة، مهما بدأ من بره إنه مبسوط، مهما بدأ لعنين الناس إنه حقق الأماني بتاعته، لا، ما تتغربش بالمنظر اللي بره، لكن أدخل جوه نفسه تجد نفسه ثائرة، تجد نفسه متوترة. كلنا جربناه، مش محتاجة وعظ. عشان كده قال الكتاب عن قايين بعد ما قتل أخوه هابيل، قال لربنا إيه؟ قال له تائه وهارب أكون في الأرض، تائه وهارب أكون في الأرض، وكل من وجدني يقتلني. كل من وجدك فين يا عم؟ هو في حد في الأرض؟ ما أنت وأخوك وقتلت أخوك، إيه مخايف من مين؟ أنا أعرف يخاف لو في بني آدمين تانية، ما فيش بني آدمين. أمال ليه قايين كان منزعج؟ شيز جه بعد كده، يعني خدوا بالكم الحتة دي، يعني وقت ما قايين قتل أخوه هابيل ما كانش راجل في الأرض غير قايين بس، وقتل أخوه بقى هو الراجل الوحيد اللي في الأرض. بعد كده ربنا ادى لآدم شيس، لكن قبل ما ربنا يدي لآدم شيس قايين وقف قدام ربنا قال له كل من وجدني يقتلني. وجدك فين اللي وجدك؟ وفي حد؟ ده اضطراب من جوه، هو نفسه منزعج. هو اول ما عمل الخطيه قال تائه وهارب اكون في الارض، هفضل في توهان، هفضل في اضطراب، هفضل في انزعاج، هفضل في خوف. ثمره الخطيه كده كان يصيح، عشان كده الكتاب قال ان الشرير لا يهدأ ولا يستطيع ان يهدأ. تيجي الانسان عايش بعيد عن ربنا تقول له اهدى، ما يعرفش يهدى. طب يا ابني كلم بصوت واطي، طب ما تزقش كده، يعني تلاقي كل اعماله يعملها بالعنف، يعني لو قفل الباب يرزعه، لو حط حاجه يهبدها. طب ليه بتعمل كده؟ ليه؟ مضطرب من داخله. وده سر الصخب اللي احنا بقينا فيه في العالم. ليه تبص تلاقي واحد مثلا قاعد مثلا بيسمع اي حاجه، ليه بيعلي الصوت على اخر؟ ما حدش سأل نفسه السؤال ده. طب ما تعلي يسمع صوت على قدك، ليه بتعلي صوتك قوي كده؟ ده بسبب الانزعاج الداخلي يا احبائي. هو سمع صوت بداخله، صوت بيطن في أذانه، فبيعلي صوته عشان يغطي على الصوت اللي جوه. عشان كده تلاقيه ما يعرفش يقعد هادي، تقول له طيب اقعد كده استكين، اقفل على نفسك شوية، ما يعرفش. تلاقيه باستمرار حتى ايديه تقعد تتهز، رجليه تتهز، متوتر. ايه ده يا احبائي كل دوت؟ ده بسبب الخطيه. فين دوت من سكون البرية؟ فين ده من سكون الآباء؟ ايه السكون الخارجي ده؟ ايه ده؟ ثمرة السلام الداخلي. والتوتر الخارجي ثمرة الانفعالات الداخلية. انت شيء احكم على نفسك، شوف نفسك. وقت ما تلاقي نفسك مضطرب من جواك، تبص تلاقي بتكلم بصوت عالي، بتزعق، بتزق، لا إرادية. بعكس لما يكون جوه فيه هدوء تلاقي نفسك هادي وتصرفاتك هادية. كان يصيح ويجرح نفسه بالحجار. ايه تاني؟ قال لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من هناك. راجل مجنون، وهنشوف دلوقتي الجنان ده بسبب الروح النجس، مش جنان لأنه هو عنده مرض عضوي في الجهاز العصبي بتاعه. يعني في مرض، في ناس عندها مرض اسمه مرض الجنان، اللي موجودين في المعمورة دول، ده مرض وياخد دواء. لكن المريض بتاع النهاردة ده مش واحد عنده مرض نفسي أو مرض في جهازه العصبي، لا، ده في روح نجس ساكن فيه، هنشوف دلوقتي. والروح النجس ده هو اللي بيخليه يعمل كده، يصيح ويعلي صوته ويجرح نفسه، فالناس يشوفوه يخاف، يقول لك ده راجل مجنون. فالحته اللي موجود فيها حدش يقدر يعدي، يمسك طوب يرمي على الناس طوب، اي حد يعدي يمسكه يضربه، فالناس خاف. لم يكن احد يقدر ان يجتاز من هناك، ما حدش يقدر يعدي في الحته اللي هو فيها. يبقى بيأذي نفسه، نمرة اتنين بيأذي الآخرين. فعلا يا أحبائي الإنسان الخاطئ زي ما قلت لك مش بس بيأذي نفسه، مش بس الخطية بتأتي بضرر عليه، لكن بيضر اللي حواليه كمان. يعني لما أب مثلا سوري يعني يكون مثلا سلوكه مش كويس، زي ما قلت لك أذى نفسه، ضيع فلوسه، ضيع صحته، طب وهي بتقف على كده، تبص لقى البيت كله توسم بوسمة عار، عياله، مراته، بناته. طب هم عملوا ايه؟ هي الخطيه كده، هي الخطيه زي الوباء، تاذي الانسان وتاذي اللي حوالين الانسان. حتى ولو كانت خطيه داخليه بتاذي الانسان وبتاذي برضه اللي حوالين الانسان. ليه؟ لان هو من جوه علشان خاطي، زي ما بقول لك مضطرب الان، تبص تلاقي يتعامل مع اولاده بعنف وبقسوه. يعني ممكن تبص تلاقي انسان ملخبط ومحدش عارف، يعني مفيش ريحه طالعه من الخطيه بتاعته، تقول له بيأذي نفسه بس، لا برضه بيأذي اللي حواليه. ليه؟ لان زي ما بقول لك هو مضطرب بسبب الخطيه، ده امر احنا مش مختلفين فيه. فتبص تلاقي معاملاته مع اولاده ومع مراته فيها عنف، فيها قسوه، فبيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه. لم يكن احد يقدر ان يجتاز من هناك. قال عنه القديس لوقا كان الراجل دوت يساق من الشيطان الى البراري، يعني كان الشيطان يسحبه بعيد عن الناس، وده عمل آخر للخطية. يعني الخطية مش بس بتأذي الإنسان ومش بس بتأذي اللي حواليه، لكن طريقة الشيطان إيه؟ إنه لما يتملك من إنسان يساق من الشيطان إلى البراري، يعني شلون يحاول يعزله عن الآخرين. وتملي تلاقي كده الإنسان الخاطي، الكتاب يقول كده المعتزل يطلب شهوة نفسه، شلون يسحبه؟ يسحبه بعيد عن الصحاب، يسحبه بعيد عن الكنيسة، يسحبه بعيد عن الناس اللي بينصحوه. ليه؟ عشان ياخده لوحده، يعرف يوقعه في الخطية، يعرف يتملك منه. يساق من الشيطان إلى البراري. الابن الضال لو كان ظل في بيت أبوه، حتى ولو كان في لخبطة بدأت تحصل في حياته، كان سهل إن كلمة من أبوه تعدل، كان سهل وقعد في وسط إخواته يتعدل. لكن الشيطان عمل إيه؟ يقول لك ذهب إلى قرى بعيد. أدي طريقة الشيطان. عشان كده بص، لا أول ما يبتدي يتملك من واحد يروح بعده عن الكنيسة. ليه؟ عشان ما يبقاش في فرصة للرجوع، بيقطع الربطات. طيب في العزلة بتاعته ديت بيساكن مين؟ بيعاشر مين؟ الراجل ده كان موجود مع مجنون تاني زيه، لأنه قلنا هما اتنين مجانين، والمنطقة اللي فيها فيها خنازير. يبقى الشيطان لما بيعزله عن الجماعة المقدسة، لما بيعزله عن الكنيسة، لما بيعزله عن إخواته، يعزله عن الناس اللي بينصحوه، ياخده يوديه فين؟ يوديه لواحد مجنون زيه. مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ تبص لها مثلا يعني إنسان ملخبط في خطية معينة، تبص تلاقي يتلم على واحد نفس حاله، مجنون زي. طب يعاشر مين؟ خنازير. مؤاخذة، خنازير ده علامة النجاس، خنزير دوت من الحيوان النكس عند إسرائيل. عشان كده قيل عن الابن الضال إيه؟ كان قاعد في وسط إيه؟ وسط خنازير. أدي الخطاة اللي احنا بنخالطهم، اللي احنا بنسيب الجماعة المقدسة، بنسيب المكان المقدس ونروح نقعد معاه، مجانين وخنازير بالمعنى الروحي طبعا. صفة أخرى للإنسان دوت، بقول لكم هذا الإنسان يمثل البشرية، يمثل كل نفس فينا. مطرودين من محضر الله خارج المدينة. نمرة 2، ساكنين في القبور أموات بالذنوب والخطايا. نمرة 3، لا يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، مهما تنصح فيه، مهما تديله قوانين، مهما تديله وصايا، ما مش قادر ينفذ، كل الوصايا مكسورة مكسورة وسالك بالشهوة بتاعته. النمرة اللي بعد كده يصيح، يعني اضطراب وانزعاج داخلي، يجرح نفسه، بيأذي نفسه. النمرة اللي بعد كده محدش يقدر يعد من الحتة اللي هو فيها. ليه؟ لأن لو حد عد هيأذيه، يبقى الخاطي بيأذي نفسه وبيأذي الآخرين. طيب ايه تاني؟ قديس لوقا وصف صفة 6 للراجل دوت، قال كان لا يلبس ثوبا، اللي ذكرها لوقا، كان لا يلبس ثوبا. الخطية يا أحبائي، الخطية عري، عايزك تتصور لواحد مش لابس هدوم، حاجة تكسف، خجل. قال خطية كده. أبونا آدم ما كانش لابس هدوم قبل ما يعمل خطية. يقول الكتاب كان آدم وامرأته كلاهما عريانين وهما لا يخجلان. قبل الخطية ما كان، كان آدم مش لابس هدوم بس ما كانش مكسوف. بعد ما آدم أخطأ يقول الكتاب إيه؟ فعلم انهما عريانان. يعني فيش حاجه اتغيرت، هو من بره فيش حاجه اتغيرت، انما الخطيه بدت تشعره بالعار، بدت تشعره بالخزي، بدت تشعره بالعرج، فبقى مكسوف. فالخطيه عرج طبعا. عايز تعرف يعني ايه الخطيه عري؟ تصور كده لو قعدت مثلا لمؤاخذة يعني انا وانت وقعدنا نذم بني ادم، يعني ذم يعني فلان وفلان وعمل وسوى وقال وجاب وودى، وانا وانت بنبص كده لقينا فلان ده واقف ورانا وسمع كل الحديث اللي احنا قلناه، قل لي احساسك ساعتها؟ ده يبقى الواحد عايز الارض تتشق وتبلع، منتهى الخجل، منتهى الكسوف. ادي الخطيه، عار الشعوب، الخطيه، خطيه عار، خطيه خزي، الخطيه عري. عشان كده ربنا يسوع في مثل السمير الصالح لما اتكلم على الرجل السامري اللي كان نازل من اورشليم من الكنيسه الاريحه للعالم، يساق من الشيطان الى البراري، واخده بعيد عن الكنيسه، هي نفس الخطه، نفس منهج الشيطان ما بيتغيرش. فهو نازل في السكه وهو بيبعد عن الكنيسه، وقع بين لصوص الشياطين. اول حاجه يقول لك ايه؟ نمره 1، عروا. اول حاجه، اول ما الشيطان يستلم بن ادم يعري، يعني ايه عري؟ يخليه يشعر بابا معقول اروح كنيسه بعد اللي انا عملته؟ انت مش مكسوف على نفسك؟ ادي العرش، ادي الخجل، بقى انا اروح اقول لابونا عملت كده؟ يا دي الفضايح. فالشيطان يعري البني آدم. فالخطيه ايه يا احبائي؟ خزي عار. عشان كده ربنا يسوع اتعرى على الصليب. ليه المسيح اتصلب عريان؟ نصلي في الاسم كده نقول ايه؟ ليكسونا بثوب بره. ما احنا اللي عريانين، فتعرى علشان يكسينا احنا. يكسينا ايه؟ عري الخطيه يا احبائي. ايضا يا احبائي العري لما الانسان يتمادى في الخطيه يصل بقى الحاله اصعب. يعني حاله العري الخجل دي كويسه، واحد يبقى عمل خطيه ومكسوف على نفسه دي حاله كويسه. لما يتمادى الانسان في الغلط ايه؟ صار واحد عريان ماشي في الشارع يعني ما عندوش اي كسوف. يعني انا لو اتعريت يعني لا مؤاخذه يعني ما كلام مش صح يعني بس يعني ها يبقى راح مكسوف. تصور بقى واحد عريان وماشي في الشارع يعني ما فيش اي خجل. التمادي في الخطيه يا احبائي يكسر الحياء من داخل الانسان. صار بقى يعني في الاول تبص تلاقي الخطيه تشغل الانسان بعري وبخجل شديد جدا. لما يتمادى الانسان في الشر قال الكتاب يشربون الاثم كالماء، هذه حاله عري اصعب يا احبائي. من مثلا 8 9 سنين 10 سنين بالكثير ما كناش نسمع مثلا انه ناس شواذ وبيظهروا نفسيهم اللي كان مثلا عنده خشيه زي الشذوذ ديت كانوا مكسوفين ومتداريين، وكانت تبقى فضيحه لما يتعرف عن انسان انه شاذ. النهارده الشواذ بقوا بيطالبوا بحقوق. تسمع وزير في دوله بيعترف بمنتهى صراحه انا شاذ، انا عايش مع راجل ومتبني طفل، ايه البجاحه دي؟ طب مش مكسوف؟ يعني مش مكسوف؟ لا مش مكسوف، بل بالعكس بيطالبوا النهارده الشواذ بيطالبوا بحقوق. من حوالي شهر او شهر ونص مليون شاذ على مستوى اوروبا كلها بقت ليهم رابطه دلوقتي، رابطه الشواذ على مستوى العالم. صار يا احبائي بصوا الخزي، بصوا الخزي اللي احنا فيه. واتفقوا كلهم على مستوى دول اوروبا كلها يعملوا مظاهره في وقت واحد، يمشوا في الشوارع ماسكين يفط مليون واحد احنا شواذ وبنطالب بالحقوق بتاعتنا. طب اتكسفوا على نفسكم. لا مش مكسوف، مش مكسوف. ايه ده يا احبائي؟ اهو ده لا يلبس ثوبا. من ادم يعمل خطيه في الاول يبقى مكسوف من نفسه، ولو حد عرف تلاقيه كاشش في جلده، بعد كده يعملها ويقول انا بعملها محدش عندي حاجه انا حر. بص البجاحه بتاعت البني ادم. بصوا ازاي الخطيه تقصي قلب الانسان يا احبائي. باختصار يا احبائي يعني لو حبينا نلخص حال الانسان، الكلمه اللي قالها متى مجنون. مجنون فعلا، يعني ده وصف الانسان الخاطي. ادي حال البني ادمين النهارده يعني المؤاخذه يعني حي. يعني النهارده تعالى مثلا امشي في الشارع، اقل موقف يعني لو واحد بس عمل للتاني كده عندهم استعداد يضربوا بعض ويقطعوا بعض. طب يعني ايه؟ ليه الدنيا هايجه كده؟ يعني ده الحقيقه مش جنان دوت؟ يعني لو واحد ماشي في الشارع واحد بس عمل له كده ممكن يقف يذبحه. النهارده بقى القتل اتفه الاسباب. يقول لك مش عارف واحد عكس واحد في الشارع مش عارف طلع له راح ذبحه. مش بتقرا كده في الجرايد؟ طب ده جنان ولا مش جنان؟ صدقوني جنان، جنان. ففعلا العالم بقى يبقى مجنون، تصرفات الانسان بقت تصرفات جنان. الانحرافات زي ما بقول لك الجنسيه والخطايا اللي كترت والالاف اللي بيصرفها الانسان على اللهو والدنس دي مش ناس مجنونه. يعني قل لما واحد زي هيرودس، واحد زي هيرودس الملك تقف بنت ترقص قدامه يقسم انه يديها نص المملكه عشان ترقص مره تاني. يعني واحد الرقصه يعني حاجه تكسف صدقني بنص المملكة، ده راجل مجنون ولا مش مجنون دوت؟ لما تسمع يقول لك بني آدم مش عارف يروح يسهر فين، يا الواحد بيسمع أحبائي حاجة بيحزن، يفضل يقعد يرمي كده في ألفات على واحدة، يا هي حاجة وحشة يا أحبائي، إيه ده؟ جنان ده ولا مش جنان؟ قول لي أنت، بني آدم اللي شقى في فلوس دوت وتعب وربنا إداله ووسع في رزقه، بدل ما تبقى الفلوس ديت لبيته ولأولاده، يروح مش عارف يتفرج فين ويقعد يحدف عليهم بالفلوس، تقول لي يعني أقول إيه بس؟ يرمي فلوس كده، يمسك الفلوس ويرمي، إيه ده؟ جنان؟ ادي بقى حال الانسان يا احبائي. فبقى فعلا حال العالم ايه؟ جنان. تصور يا احبائي البشريه وهي في هذا الحال، الوصف بقى اللي احنا وصفناه دوت، اذا بالسيد المسيح ياتي الينا. ادي كان الراجل المجنون دوت بالتصرفات بتاعته بالسلوك بتاعه، والسيد المسيح جاله بنفسه. ما هو اللي زي ده لا هيعرف يطلب ولا يعرف ينادي ولا يعرف يتوب، ده المسيح جاله الرأي ما قال لموسى رأيت مزلة شعبي، سمعت أنهم، أنا شايف قد إيه الخطية متملكة عليهم، فأتيت أو نزلت لأخلصه. شوف أحبائي، أول ما تقابل المسيح مع الإنسان الهايج دوت يسجد قدامه أحبائي ويتوسل ليه، لأن المسيح ما يعذبوش. أكبر برهان على لاهوت السيد المسيح هي المعجزة دي، أكبر برهان. إن كان النهاردة اللاجئون دوت جفى أمام يسوع، فحيجي يوم تكسو باسم يسوع، مش اللاجئون دول بس، لكن تكسو باسم يسوع كل رب في مجيء المسيح الثاني، كل اللي في السماء، الملائكة بكل من فيها، وكل اللي على الأرض، البشر بجميع أديانهم، وكل اللي تحت الأرض، الأرواح الشريرة بكاملها، تكسو باسم يسوع كل رب، ما في السماء من فوق وما على الأرض وما تحت الأرض. شوف أحبائي، لما السيد المسيح جه يقول الكتاب الرجل المجنون رأى يسوع من بعيد، شاف وعرف، ده مين اللي عرفه؟ الروح النجس اللي فيه. في حين يا أحبائي أن البشر لما شافوه شافوا معجزاته وشافوا تعليمه وشافوا أعماله معرفوش. كان في العالم وكون به العالم ولم يعرفه العالم، يعني جه في وسط البني آدمين وعمل معجزات والناس معرفتوش. عارف لما شافوه قالوا إيه؟ قالوا مختل العقل. لما شافوه قالوا سامري به شيطان. لما شافوه قالوا به روح نجس. تصور تصور قال على المسيح إيه؟ لما شافوه قالوا موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم من أين هو، احنا ما نعرفوش. مرة تاني يقولوا له ألعلك أعظم من أبينا يعقوب، الناس ما شافتوش يا أحباء. مرة أخرى يقولوا هذا الإنسان ليس من الله، البشر اللي شافوا أعماله وشافوا معجزاته وسمعوا تعاليمه ما عرفوش. الشيطان لما شافه عرف، فمرقس واحد قال له أنت قدوس الله، فمرقس ثلاثة قال له أنت ابن الله، فمرقس خمسة المعجزة بتاعت النهاردة قال له أنت ابن العلي. فعلا يا أحبائي زي ما قال أشعياء، الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعب لا يفهم، جاء إلى خصته وخصته لم تقبل. أيضا يا أحبائي رأى يسوع من بعيد لها معنى آخر، إن الشيطان لما شاف المسيح جاي شاف مجد لاهوته، هو مخفي عن عينين البشر. كلمة رأى من بعيد يعني عارفة ما تكون حاجة كده جاية من بعيد وفيها نور باهي، فمن بعيد منظرها باين. فالراجل دوت عشان الشيطان ساكن فيه، فأول ما شاف المسيح بعيد عرف. طب لما شافه صرخ له قال له أجئت قبل الوقت لتعذبنا. بص الشيطان بيقول له إيه؟ أجئت قبل الوقت لتعذبنا، يعني الشيطان عارف إن مصيره العذاب، عارف، وعارف إن المسيح هو اللي حيلقيه في العذاب، الشيطان عارف كده. عشان كده القديس لوقا قال كلمة أخرى يقول طلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهوية، يعني الشيطان اللي ساكن في الراجل دوت قال له أجئت قبل الوقت لتعذبنا. ليه قبل الوقت؟ لأنه عارف إن المسيح في مجيئه التاني هيعذب الشيطان، هيرميه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بيقول له أنت لسه يعني أنت جاي قبل المعاد، يعني أجئت قبل الوقت لتعذبنا، أنت هتعذبنا من دلوقتي. والكديس لوقا يقول إيه؟ طلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهوية. قالوا له ما هو لو قال له روح الهوية هيروح، فبيطلبوا منه بيتوسلوا له انه ما يبعتهمش الهويه من دلوقتي. ايه الهويه ديت؟ الهويه دي سمعنا عنها في لوقا 16 في مثل الغني ولعازر، لما الرجل الغني ذهب الى الهويه يقول ايه؟ رفع نظره من الهويه، يبقى الهويه دي المكان المنخفض اللي فيه الناس الاشرار منتظرين يوم الدينونه. الهويه ديت قال عنها الرجل الغني اني معذب في هذا اللهيب، يبقى الهوية ده مكان بيتعذبوا فيه الناس الأشرار دلوقتي. الهوية قال عنها الرجل الغني في مثل الغني ولعازر بيقول لابونا إبراهيم أنا ليا سبع أخوات على الأرض، بعت لهم لعازر حتى لا يأتوا إلى موضع العذاب هذا. فالهوية دي المكان اللي فيه انتظار الناس الأشرار، لهيب وعذاب وحبس ما يقدرش يطلعوا منه، حبس ما يقدرش يطلعوا منه. عشان كده الروح الشرير بيتوسل للمسيح بيقول له طلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهوية. فالسيد المسيح بيسأله بيقول له ما اسمك؟ بيسأل الروح النجس ده، قال له لاجئون لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. اللاجئون دي يا أحبائي الفرقة أو الكتيبة بتاعة الجيش الروماني، الكتيبة دي يبقى عددها 6000 جندي. يعني الراجل ده تصور فيه 6000 شيطان. أحبائي الحتة دي عجيبة، عجيبة في أمرين. الأمر الأولاني تصور 6000 شيطان يحاربوا بني آدم واحد، ده دليل إن الشيطان عارف قيمة البني آدم كويس أوي لدرجة إنه مفرغ له 6000 واحد. تصور يعني 6000 شيطان عشان بني آدم واحد. الشيطان فعلا عارف قد ايه الانسان ده له قيمه، وكون انه يصطاد نفس واحده معاه في الجحيم دي مكسب كبير للشيطان، حتى ولو فرغ لها قوه كبيره من الجيش بتاعه. ايضا يا احبائي عايزك تتصور 6000 شيطان في انسان، دول كانوا مخلين حياه الراجل ده عامله ازاي، لدرجه ان 6000 دول لما دخلوا في قطيع الخنازير أهلكوا قطيع الخنازير. يعني عايز يوريك قد إيه قسوة الشيطان، قد إيه العذاب اللي كان بيعذب فيه النفس ديت، فيخلى الخنازير تندفع في البحر. دار حوار ما بينهم وما بين المسيح، يقولوا له إن كنت تخرجنا، لو أنت هتؤمر إن احنا نطلع فإئذن لنا. يا أحباء بص سلطان لاهوته يا أحباء، 6000 شيطان واقفين إيه يستأذن، يقولوا له يعني بعد إذنك برفع أصبح، إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. يا أحبائي معروف الأباء اللي ربنا مديهم نعمة في إخراج الأرواح يقول لك شيطان واحد ممكن يدوخه، يعني ممكن أب كاهن في إعياء في تعف في صراع، دي حرب حرب. أوعى تفتكروا يعني اللي بيخرج روح شرير ده كده يحط إيده وشيطان، لا ده حرب. الأباء اللي ربنا مديهم الموهبة دي يقول لك ساعات يبقى فيه شيطان صعب، شيطان واحد. تصور بقى 6000 واقفين قدام المسيح ايه يستأذن، ان كنت تخرجنا فأذن. ايه يا احبائي مجد لاهوته ده، ايه سلطانه دوت، ائذن لنا. اذا كان عشان يدخلوا في قطيع خنازير بيستأذنوا، يبقى ممكن يقتحموا حياه انسان بدون اذن من الله؟ مستحيل، ده بيستأذن عشان يدخل في الخنازير. قطيع الخنازير دول يا احبائي الوحيد برضه تسقل لماري مرقس في الحقيقه، اللي ذكر عدد القطيع ماري مرقس، متى ولوقا قالوا قطيع خنازير، الوحيد اللي قال عددهم 2000 خنزير مين؟ ماري مرقس. طب ذكرهم ليه؟ ذكرهم يا أحبائي عايز يبين قسوة الشيطان. يعني شوف الشياطين اللي كانت ساكنة في الراجل دي غرقت 2000 خنزير، وعايز يبين قيمة النفس البشرية في عينين المسيح، إن المسيح يضحي 2000 خنزير عشان ينجي إنسان. ادي قصد ماري مرقس لما ذكر العدد، يبقى بيبين قساوة الشيطان، انه الشيطان ده اهلك مجرد ان دخله في الخنازير اهلكوا 2000 خنزير. شوف القساوة بتاعته. نمرة 2 عايز يبين قيمة النفس في عينين المسيح، نخسر 2000 خنزير بس ما نخسرش انسان واحد. يا احبائي معجزتين فقط في معجزات السيد المسيح حصل فيهم ضرر، كل معجزات السيد المسيح ما فيش فيها ضرر الا معجزتين، قطيع الخنازير النهارده وشجره التينه. كل معجزات المسيح الاخرى ما فيش منها اي ضرر. طيب مش هنا في علامه استفهام، ليه المسيح يعني يضيع 2000 خنزير، وليه في مثل التينه يوم الاثنين لعن التينه؟ قالوك يا احبائي اكتر من نقطه في الرد تهمنا قوي. النقطه الاولانيه إن عمر السيد المسيح ما استخدم قوته في أذية إنسان. يعني كون إن النهاردة في أذية حصلت لحيوان أو لنبات، لكن السيد المسيح عمر ما استخدم قوته أو سلطانه في أذية إنسان، دي نمرة واحد. نمرة 2 الضرر وقع على خنازير أو وقع على شجر التينة لأجل نفع الإنسان. الإنسان عند المسيح أهم من التينة وأهم من الحيوان، التينة والخنازير مخلوقة من أجل الإنسان، فإن كان في سبيل أن يعلم الإنسان درس يضحي بالخنازير ويضحي بشجرة التينة دي مش قساوة من المسيح، لكن دي قيمة الإنسان في عينين المسيح، أسمى الخليقة. الأمر الثاني إنه حتى لو أهلك خنازير أو تينة لا يلام المسيح، لأنه هو الخالق من حقه. هي الخنازير دي مش هو اللي خليها؟ هو حر فيها. شجرة التينة دي مش هو اللي خليها؟ هو حر يربس. حتى وإن أصابت التينة أو الخنازير ضرر لا يلام المسيح بصفته الخالق. أيضا يا أحبائي، كان ممكن المسيح بمنتهى البساطة يرسلهم للهوية ومن موتش الخنازير، بس مجيء المسيح الأول زي ما قال لم يأتي للدينونة، ما كانش عشان يحكم على حد، مجيئه الأول كله للرحمة. فعلشان كده رفض إنه حتى يحكم على الشيطان. حتى المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل قال لها ولا أدينك. ليه؟ لأن أنا مش جاي في مجيء الأول للدينونة، لا لدان إنسان ولا دان الشيطان، لكن مخلي الدينونة ليها يوم، فعشان كده مرضاش يبعتهم للهوية. النمرة اللي بعد كده، لو كان أخرجهم من الإنسان وسابهم يهيموا في الهوى، الناس ممكن تقول لك طب واستفدنا إيه؟ ما هو طلعوا من دوت دخلوا في واحد تاني، هتبقى معجزة المسيح بلا نفع. فعشان كده خرجهم من الراجل وسمح أن يدخلوا في قطيع الخنازير حتى ولو هلك القطيع. النقطة اللي بعد كده يا أحبائي المهمة بقى في الموضوع دوت، إنه خروجهم في قطيع الخنازير وهلاك الخنازير ده أكبر برهان إنه في فعلا حاجة اسمها أرواح نجسة ممكن تسكن جوه الإنسان. إزاي؟ النهاردة بره بقى في علم اسمه علم نقض الكتاب المقدس. يجوا الجماعة الدارسين يقول لك إيه؟ يقول لك كل المعجزات بتاعت إخراج الأرواح النجسة دي أمراض نفسية كانت عند البني آدمين. واحد عنده مرض سرع، واحد عنده مرض جنين في مخه، ايه ليه الكتاب بيقول عليها روح نجس؟ مفيش حاجه اسمها ارواح نجسه، مفيش حاجه اسمها ان الشيطان يسكن جوه الانسان. ده فكر النهارده في الغرب. نقول لهم المعجزه دي اكبر برهان انه فعلا في ارواح نجسه بتسكن جوه الانسان فعلا، وهي خرجت من الانسان ودخلت في قطيع الخنازير واهلكت قطيع الخنازير. فلو كان البني ادم عنده حاله نفسيه، طب وهي الخنازير عندها حاله نفسيه؟ وهم لما بيقروا المعجزات يقول لك ايه؟ يقول لك دي حالات نفسية، حالات عصبية، مش أرواح نجسة ولا حاجة. لا، هذه البرهانة اهي، ومن هنا جت أهمية المعجزة دي. طب يا أحبائي يهمني أوضح نقطة، وممكن نسيب بقية المعجزة في مرة أخرى. نمرة واحد، سكن الشيطان داخل نفس إنسان ده أمر حقيقي، يعني فعلا في غزو من قوات الجحيم للبني آدمين، ده دي حقيقة، والشيطان فعلا يسكن في البني آدم، ويبقى البني آدم ده مسكن للشيطان. لكن يا أحبائي هذا الاحتلال الشيطاني لو جاز يعني التعبير دوت، لا يتم إلا بإرادة البشرية. دي بقى النقطة اللي أنا عايز أوضحها. الشيطان ما يسكنش في إنسان كده. يعني أنا بحزن قوي، مش بنتقد حد يا أحبائي، بس يعني أنا يهمني يبقى فيه تعليم واضح ومفهوم للكل. واحد يقول لك واحد مشى في الضلمة فصرخ دخله روح شرير، كان ده مش صح. الشيطان ما يسكنش في الإنسان إلا بإرادة الإنسان. مش أنا في الحمام ورحت مصرخ تقول لك لبس روح، كلام اللي بنسمعه هي الحكاية عافية، كان ده مش صح. الشيطان لا يسكن في الإنسان إلا بإرادة الإنسان. لو الشيطان عنده قدرة إن يقتحم هو كان سكت. أما الإمتى روح نجس يسكن في الإنسان؟ بكامل إرادة الإنسان وبقبول الإنسان الشيطان يسكن فيه. إرادة الإنسان دي راجعة ليه؟ راجعة للفساد الأخلاقي اللي الإنسان بيعيش فيه. إنسان يسلم نفسه بالكامل للنجاس وبايع نفسه للشيطان وبكامل إرادته رامي نفسه في طريق الشر. طب ما دي البضاعة بتاعت الشيطان. يمتلك الشيطان، يمتلك، لكن مش بدون إرادة الإنسان. الشيطان لا يقتحم إنسان ويسكن جواه عنوة إطلاقا يا أحباء إطلاقا. أمال إيه؟ قبول الشخص، إرادته. عشان كده نقرأ قصة في السنكسار إنه كان شاب مش مسيحي كان عايز يرتبط ببنت مسيحية. قصة حصلت في عهد القديس باسيليوس وليها عيد في الكنيسة. راح للشيطان أو راح لواحد من أعوان الشيطان وبايع نفسه للشيطان، كان صك كده وتعهد على نفسه انه قال ان انا ملك الشيطان، انا بايع نفسي له، وراح الراجل اللي بيتعامل مع الشيطان ده راح جرحه وخد الدم بتاعه ومضى بيه. ده باع نفسه بإرادته للشيطان، مش الشيطان يعني كده صرخ راح الشيطان راح دخله، ولا مش عارف نام مش عارف ايه راح الشيطان راح دخله، الكلام ده مش صح. وفعلا لما صلى القديس باسيليوس بعد ما الانسان ده تاب، قصه طويله بقى ممكن نرجع نقراها في السنكسار، وهم بيصلوا في الكنيسه الورقه الصك اللي مضى البني ادم ده على نفسه بدمه نزل من سقف الكنيسه في صحنه، الورقه فعلا كان الشيطان كان واخدها صك، الانسان ده بإرادته باع نفسه. طيب ايه اللي حصل لقطع الخنازير؟ انا كان نفسي اكمل بس في الحقيقه كده هنبقى طولنا قوي. بنعمه المسيح يوم الثلاث نبقى نكمل بقيه الحديث، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.